عليه وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل القراءة في كتاب الملخص الفقهي، باب في طريق الحكم وصفته. باب في طريق الحكم وصفته. إذا حضر إلى القاضي خصمان أجلسهما بين يديه وقال أيكما المدعي، أو انتظر حتى يبدأ المدعي بالكلام، فإذا ادعى استمع دعواه، فإن جاءت على الوجه الصحيح سأل القاضي المدعى عليه ما موقفه حيال هذه الدعوة، فإن أقر بها حكم عليه للمدعي بهذه الدعوة، وإن أنكر المدعي عليه هذه الدعوة قال القاضي للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها، لأن على المدعي حينئذ تصحيح دعوة ليحكم له بها. فإن أحضر بينة سمع القاضي شهادتها وحكم بها، ولا يحكم القاضي بعلمه لأن ذلك يفضي إلى تهمته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل، ويقول حكمت بعلمي. إيه معنى كلمة يحكم القاضي بعلمه؟ يعني عرضت عليه قضية وأتته مع معلومات غير الذي أتى بها طرفي الدعوة، لا يحكم ولا يحل له. يعني القاضي على يقين تام إن فلان ده ظالم. ليه؟ جاره، وعرف القضية من ألفها إلى يائها، ولكن الأوراق والدعاوى والشهود والقرائن تدل على العكس. هو مخير بين أمرين: إما كما يقول العامة ننسحب لحصول بالاستشعار الحرج، واخد بالك، وإما أن يحكم بما لديه من إيمان. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: ولعل بعضكم ألحن بحجته من أخيه فأقضي بنحو ما أسمع. وهذا هو الصواب، يقضي كما قال عثمان بن عفان لما أحضر له رجل شهد عليه شهود أنه اقترف حدا، فهم عثمان بإقامة الحد، فقال الرجل المحدود: الله الله يا أمير المؤمنين، يعني تثبت في أمري، والله إنهم لشهود زور. فقال عثمان: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. ليه؟ أصل لو فتح الباب كله شاهد زور، وقد نبارك أخوانا، ولابد من إقامة الإيه؟ من إقامة الحدود. طيب، ولا يحكم القاضي بعلمه لأن ذلك يفضي إلى تهمته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لأن ذلك ذريعة إلى حكمه بالباطل، ويقول حكمت بعلمي. قال: وقد ثبت عن أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية المنع من ذلك، ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف، ولقد كان سيد الحكام صلوات الله وسلامه عليه يعلم من المنافقين ما يبيح دماءهم وأموالهم ويتحقق ذلك، ولا يحكم فيهم بعلمه مع براءته عند الله وملائكته وعباده من كل تهمة، ولكن هذا من باب التشريع. قال: ولكن يجوز له أي القاضي الحكم بما تواتر عنده وتضافرت به الأخبار بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، ويجوز له الاعتماد على سماعه بالاستفادة لأنها من أظهر البينات، ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها، فحكمه بها حكم بحجة لا مجرد علمه الذي لا يشارك فيه غيره. يعني عاوز يفرق بين حاجتين: بين فلان كل الدنيا تعلم أنه ظالم ومن جملة الدنيا القاضي، وبين أن يختص القاضي بالعلم. إذا اختص بالعلم فلا يحكم بعلمه. وإذا قال المدعي: ما لي بينة، أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه، لما رواه مسلم وأبو داود أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حضرمي وكندي، فقال الحضرمي: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. فلك إيه؟ يمينه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالواقع، يعني مثلا تمام كده إيه؟ أنت رأيت شيئا يخصك مع فلان فأخذته هو ومن معه إلى القاضي، احكم أيها القاضي، هذه ملكي. طب القاضي رأى من معه، طيب بينتك ملكي، طب ائتني بأمارة، ما فيش، خلاص دوك، قال في يدي، يبقى الأصل أنها معي. الأصل إيه؟ أنها معي. هذا معنى كلمة أن الأصل لا يزول بالشك لابد أن يزول إيه؟ باليقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه قاعدة الشريعة المستمرة، لأن اليمين إنما كانت في جانب المدعى عليه حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوة، فيكون جانب المدعي عليه أولى باليمين لقوته بأصل براءة الذمة، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكان اليمين من جهته. انتهى. فإذا طلب المدعي تحليف المدعى عليه حلفه القاضي وخل سبيله، لأن الأصل براءة ذمته. ولكن يشترط لصحة يمين المدعى عليه أن تكون على صفة جوابه للمدعي، وأن تكون بعد أمر الحاكم له بطلب المدعي تحليفه، لأن الحق في اليمين للمدعي فلا تستوفى إلا بطلبه. فإن نكل المدعي عليه عن اليمين وأبى أن يحلف قضي عليه بالنكول، فإنه لولا صدق المدعي لدفع المدعي عليه دعواه باليمين، فلما نكل عنها كان نكله قرينة ظاهرة دل على صدق المدعي، فقدمت على أصول براءة الذمة. واضحدية. فإن نكل المدعي عليه عن اليمين يعني أبى أن يحلف قضي عليه بالنكول، فإنه لولا صدق المدعي لدفع المدعى عليه دعواه باليمين، فلما نكل كان نكله قرينة ظاهرة دل على صدق المدعي، فقدمت على أصول براءة الذمة. والقضاء بالنكول، عرفته معنى النكول؟ لا، أبى أن يحلف نكول نكل عن الحلف، هو مذهب جماعة من أهل العلم، وقد قضى عثمان رضي الله عنه به، وقال جماعة من أهل العلم: ترد اليمين على المدعي ولا سيما إذا قوى جانبه. قال ابن القيم رحمه الله: الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين. ركزوا في المعلومة دي، أقوى المتداعيين. يبقى أنا عندي مدعي ومدعى عليه، ما هو الضابط؟ لأن بعض الناس مثلا الناس تتوسل فيك الخير ويقول لك: والله تعالى اقضي بنا في المشكلة دي. تروح سمعت واحد قال لك أحلف، التاني قال لك أحلف، تقوم تحلفهم الاثنين، خطأ كبير جدا، خطأ محض ويدل على جهل كبير. هو اليمين لواحد بس، واخد بالك؟ يبقى اليمين إيه؟ اليمين على الايه؟ على المدعي، البين على المدعي، واليمين على ايه؟ ايوه، على المدعى عليه. طيب من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ احفظها كويس. المدعي هو الذي يدعي خلاف الاصل. المدعي هو الذي ايه؟ يدعي خلاف الاصل. طيب، وخد بالك، ممكن المدعي يتحول إلى مدعى عليه، والمدعى عليه يتحول إلى مدعي، فدي تعاوز فقه. يعني أضرب مثال: محمد وسعيد، وخد بالك، ذمة كل منهما لصاحبه بريئة ولا مشغولة؟ بريئة. يعني أنا ومحمد أخوي، ذمته بالنسبة لي بريئة، وذمتي بالنسبة له بريئة. كويس. فجيت أنا قلت: يا أخوانا، يا أيها القاضي، فلان محمد هذا مدين لي بألف جنيه. يبقى أين المدعي؟ أنا. أين المدعى عليه؟ محمد. المدعى عليه أنا اللي أملكه إيه؟ الدعوة بس، وهو يملك الإيه؟ البراءة الأصلية، اللي ذمته فارغة مش مشغولة. فالعلماء قالوا إن اليمين تكون في 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 جانب أقوى المتداعيين اللي هو صاحب البراءة الأصلية، يبقى اليمين عنده. طب خليك معايا كده. أنا قلت: يا محمد، لو تبقى خدنا الرجل ده عليه لي ألف جنيه. كويس. يبقى مين إيه؟ ها، مين المدعي؟ أنا، وهو المدعى عليه. محمد قال: اه صح، بس انا رجعتها له. يبقى اتقلبت، اصبح المدعي عليه مدعي والمدعي عليه مدعي. واضح يا اخوانا؟ ديت افهمها كويس. يبقى لو ممكن يكون المدعي مدعي، وممكن يتحول الامر فيصبح ايه؟ مدعي ايه؟ مدعي عليه. طيب قال الإمام ابن القيم الذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع في من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين، ركزوا، ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته. وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كأحمد والشافعي ومالك وغيره. وقال كما حكم به الصحابة وصوبه أحمد وغيره، وقال ما هو ببعيد يحلف ويأخذ واختاره الشيخ. طيب، يبقى بناء على ذلك المدعى عليه نكل على اليمين. نكل، نكل يعني ايه؟ قلنا أبى أن يحلف، يبقى أصبح ضعف جانبه أم لم يضعف، والمدعي قوى جانبه أم لم يقوى، يبقى اليمين معاه، يبقى يحلف المدعي ويأخذ ما ادعاه من المدعى عليه. واضح؟ ما احنا قلنا ضابط المدعي هو الذي يدعي خلاف الأصل. خلاص، يبقى عكسه. ماشي يا اخوانا؟ الذي يدعي خلاف الأصل هو المدعي. وقال أبو عبيد رد اليمين له أصل في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ليس المنقول عن الصحابة في النكول ورد اليمين بمختلف، بل هذا له موضع وهذا له موضع، فكل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعى عليه اليمين، فإنه إن حلف استحق وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه، وهذه كحكومة عثمان بن عفان. خذوا بالكم هنا في مسألة يعني تشاع عند العام، يقول لك أنا هحلف بس أخذ رد شرف. الكلام ده ليس له أصل، ولكن هنا مسألة لابد أن نراعيها أيضا، وهي إيه؟ بيسموها لوث الاتهام، لابد أن يكون موجود. يعني فلان بعيد وفلان بعيد وما التقي قط وما جرت به المعاملة قط، فادعى أحدهم على الآخر أنه أكله في كذا. طب يا ابني ده العمر ما شفتك، وما رأيتك وما تعاملت معك البت بأي شيء تتهمني، يبقى هنا ما فيش لوث اتهام. لكن مثلا فيهم علاقات، في معاملات، في زيارات، في كذا في كذا، أصبح احتمالية المعاملة إيه؟ واردة. فر بالاثنين. قال ابن القيم وهذا الذي اختاره شيخنا هو فصل النزاع في النكول ورد اليمين. وقال إذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال فإذا لم يحلف قضي عليه، أما إذا كان المدعي هو المنفرد رد عليه، فإذا لم يحلف لم يقضى له بنقول المدعى عليه، فهذا التحقيق أحسن ما قيل في النقول ورد اليمين، انتهى. وإذا حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله كما سبق ثم أحضر المدعي بينة بعد ذلك، فإن كان قد سبق منه نفيها بأن قال ما لي بينة، فإنها لا تسمع بعد ذلك لأنه مكذب لها بقوله ما لي بينة، وإن لم يكن نفاها سمعت وحكم بها القاضي. يعني القاضي قال له هات بينة، قال له طب سيبني يومين على ما فكر واجيب لك بينة، بعد اليومين جاب له بينة. خلاص، طيب، قال له القاضي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. فبعد ساعتين قال له لا ده أنا افتكرت. لا، لا يعول عليه. معايا؟ ولا تكون يمين المنكر مزيلة للحق لأن الدعوة لا تبطل بالاستحلاف، ويمين المنكر إنما تكون مزيلة للخصومة لا مزيلة للحق. وكذا لو قال لا أعلم لي بينة ثم وجدها فإنها تسمع ويحكم بها لأنه ليس بمكذب له، والله أعلم. باب في شروط صحة الدعوة. في كتاب طبعا كان أشرت إليه قبل ذلك اللي هو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ده كتاب ماتع في كيفية هذه الأمور، حري بكل رجل يتعرض للصلح بين الناس أن يكون على علم به، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. لا تصح الدعوة إلا محررة، فإن كانت بدين على ميت مثلا ذكر موته ونوع الدين وقدره وكل المعلومات التي بها تتضح الدعوة لأن الحكم مرتب عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أقضي على نحو ما أسمع، فدل الحديث على وجوب تحرير الدعوة ليتبين للحاكم وجه الحكم. ولا تصح الدعوة أيضا إلا معلومة المدعى بها، فلا تصح بمجهول بل ولا بد أن تكون بشيء معلوم ليتأتى الإلزام به إذا ثبت، إلا الدعوة بما يصح مجهولا كالوصية بشيء من ماله وعبد من عبيده جعله مهرا ونحوه فتصح الدعوة بمثل هذا وإن كان مجهولا. ولابد أن يصرح بالدعوة فلا يكفي قوله لي عنده كذا، حتى يقول وأنا مطالبه به، ولا بد أن يكون المدعى به حالا، فلا تصح الدعوة بدين مؤدل لأنه لا يجب الطلب به قبل حلوله ولا يحبس عليه. ويشترط لصحة الدعوة انفكاكها عما يكذبها، فلا تصح الدعوة على إنسان أنه قتل أو سرق منذ 20 سنة وسنه أقل من ذلك، لأن الحس يكذبها. وإن ادعى عقد بيع أو إجارة اشترط لصحة الدعوة ذكر شروط العقد، لأن الناس يختلفون في الشروط وقد لا يكون ذلك العقد صحيحا عند القاضي. وإن ادعى الإرث فلا بد من ذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيين السبب. ويعتبر لصحة الدعوة تعيين المدعي المدعى به إن كان حاضرا في المجلس أو البلد ليزول اللبس، وإن كان المدعى به غائبا فلا بد من وصفه بما يصح به السلم بأن يذكر ما يضبطه من الصفات. ويشترط لصحة البينة عدالتها لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. واختلف الفقهاء رحمهم الله هل لا بد من عدالة البينة ظاهرا وباطنا، أو تكفي العدالة الظاهرة على قولين الراجح منهما اعتبار العدالة ظاهرا لقبوله شهادة الأعرابي ولقول عمر رضي الله عنه المسلمون عدول. ويحكم القاضي بالبينة العادلة ما لم يعلم خلافها، فإن علم خلاف ما شهدت به لم يجز له الحكم بها. ومن جهل القاضي عدالته من الشهود سأل عنه ممن له به خبرة بباطنه بصحبة أو معاملة أو جوار، قال عمر رضي الله عنه لرجل زكى رجلا عنده أنت جار؟ قال لا. قال صحبته في السفر الذي تظهر فيه جواهر الرجال؟ قال لا. قال عاملته بالدينار والدرهم؟ قال لا. قال لست تعرفه، لذي محكات. وإن تعرض الجرح والتعديل في الشاهد قدم الجرح لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المزكي، والجارح يخبر عن أمر باطن والمزكي يخبر عن أمر ظاهر فقط، والجارح مثبت والمزكي ناف والمثبت مقدم على النافي. وتعديل الخصم للبينة وحده أو تصديقه لها تعديل لأن البحث عن عدالتها لحقه، ولأن إقراره بعدالة البينة إقرار بما يوجب الحق عليه لخصمه فيؤخذ بإقراره. وإذا علم القاضي عدالة البينة حكم بها ولم يحتج إلى التزكية، وكذا لو علم عدم عدالتها لم يحكم بها. وإن ارتاب في الشهود سألهم كيف تحملوا الشهادة وأين تحملوها. قال ابن القيم رحمه الله وذلك واجب عليه متى عدل عنه إثم أثم وجار في الحكم، وشهد رجلان عند علي رضي الله عنه على رجل أنه سرق فاستراب منهما فأمر بقطع يدهما فهربا. وإن جرح الخصم الشهود كلف إقامة البينة بالجرح لحديث البينة على المدعي، فينظر 3 أيام، فإن لم يأتي ببينة على الجرح حكم عليه بالبينة، لأن عجزه عن إقامة البينة على الجرح في المدة المذكورة دليل على عدم ما ادعاه. وإن جهل القاضي حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم بما شهدوا به، ولابد في تزكية الشخص من شاهدين يشهدان بعدالته، وقيل يكفي في التزكية شاهد واحد. ويحكم على الغائب مسافة قصر إذا ثبت عليه الحق، لأن هندا قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من نفق ما يكفيني وولدي، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. فدل على صحة الحكم على الغائب، ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى قضائه أو البراءة منه ونحو ذلك مما يسقط ذلك الحق. ويعتبر في القضاء على الغائب أن يكون في غير محل ولاية القاضي، أما لو كان غائبا في محل ولايته ولا حاكم فيه فإن القاضي يكتب إلى من يصلح للقضاء بالحكم بينهما، فإن تعذر فإلى من يصلح بينهما، فإن تعذر قال للمدعي حقق دعواك حقق دعواك، فإن فعل أحضر خصمهم وإن بعدت المسافة. وذكر الإمام أحمد أن مذهب أهل المدينة أنهم يقضون على الغائب، وقال هذا مذهب حسن. قال الزركشي: فلم ينكر أحمد سماع الدعوة ولا البينة، وحكى قول أهل المدينة والعراق وكأنه عنده محل وفاق. وتسمع الدعوة أيضا على غير المكلف ويحكم بها لحديث هند: ثم إذا كلف بعد الحكم عليه فهو على حجته. باب في القسمة بين الشركاء. دليل القسمة بين الشركاء من الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم. وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، وذكر الإجماع عليها غير واحد من العلماء. والحادة داعية إليها، إذ لا سبيل إلى إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من الشيء المشترك إلا بالقسمة. والقسمة إفراز الأنصباء بعضها عن بعض، وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار. النوع الأول قسمة التراض، وهي التي لا بد أن يتفق عليها جميع الشركاء ولا تجوز بدون رضاهم، وهي التي لا تمكن إلا بحصول ضرر، وهي التي لا تمكن إلا بحصول ضرر، ولو على بعض الشركاء أو برد عوض من أحد الشركاء على الآخر، وتكون في الدور الصغار والدكاكين الضيقة والأرض المختلفة أجزاؤها بسبب بناء أو شجر في بعضها، أو كون بعضها يتعلق به رغبة تخصه دون البعض الآخر. فهذا النوع من المشترك لا تجوز قسمته إلا باتفاق الشركاء وتراضيهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وغيره، فهو يدل بعمومه على عدم جواز قسم ما لا ينقسم إلا بضرر إلا بالتراضي. وهذه القسمة تأخذ حكم البيع برد ما فيه عيب، ويدخلها خيار المجلس والشرط ونحوه، ولا يجبر من امتنع من قبولها من الشركاء. لكن متى طلب أحد الشركاء بيع هذا المشترك أجبر الممتنع، فإن أبى باعه الحاكم عليهما وقسم الثمن بينهم على قدر حصصهم. يعني مثلا ناس مشتركين في محل معين أو في سيارة، ولكي تقسم عن التراضي لازم فيه يكون بعض الضرر على الآخر، فأبوا. طيب، فأبى أحدهم، يعني نطرأ عليه كثير من الحلول يأبى الجميع. طب في هذه الحالة، ما هو إيقافها بعدم قسمة ضرر. في هذه الحالة للذي أبى أن يقسم أن يشتري، فإن رفض الشراء لولي الأمر القاضي أن يجبره على البيع ويوزع المال بنسبة حصصهما في هذا الشيء المشترك. وهذا أيضا في الإرث، يعني ساعات يترك المورث شيئا يستحيل أن يقسم، يستحيل، ولو وقع تقسيم فيه ضرر بالغ، وهذا بنوجد بكثرة. ففي الحالة هذه لابد من الإجبار. لما؟ للمصلحة العامة. يقول: وضابط الضرر الذي يمنع هذه القسمة هو نقص القيمة بالقسمة، سواء انتفع بها مقسوما أم لا، فلا يعتبر ضررا كونهما لا ينتفعان به مقسوما. النوع الثاني قسمة الإجبار، وهي ما لا ضرر في قسمته ولا رد عوض في قسمته، سميت بذلك لأن الحاكم يجبر الممتنع منهما إذا كملت شروطها، وذلك كالقربة والبستان، كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد. ويشترط لإجبار الممتنع من هذه القسمة ثلاثة شروط: أن يثبت عند الحاكم ملك الشركاء، وأن يثبت ألا ضرر، وأن يثبت إمكان تعديل السهام في العين المقسومة من غير شيء يجعل فيها. فإذا توفرت هذه الشروط وطلب أحد الشركاء القسمة أجبر شريكه الآخر عليها، وإن امتنع من القسمة مع شريكه، لأن القسمة تزيل الضرر الحاصل في الشركة وتمكن كل واحد من التصرف في نصيبه والانتفاع به بإحداث الغرس والبناء، مما لا يتمكن منه مع بقاء الشركة. وإن كان أحد الشركاء غير مكلف قسم عنه وليه، وإن كان غائبا قسم عنه الحاكم بطلب شريكه. وهذه القسمة في الحقيقة إفراز لحق أحد الشريكين عن الآخر، ولا تأخذ حكم البيع لأنها تخالفه في الأحكام. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ينصبونه هم أو يسألون الحاكم نصبه. وتعديل السهام يكون بالأجزاء، أن تساوى المقسوم كالمكيلات والموزونات غير المختلفة، وتعدل بالقيمة إن اختلفت أجزاء المقسوم في القسمة. يعني حبينا نقسم حتة أرض، وقطعة الأرض كبيرة، وكل واحد من الورثة له جزء معين، ولكن قيمة الأجزاء بتختلف، خلاص يبقى تقوم الأرض كلها تقويم اعتباري، وبعد ذلك يعطى كل إنسان من القيمة، ثم تسقط القيمة على الأرض. مفهومة؟ يقول: فيدعى للسهم من الرديء أكثر من السهم من الجيد، فإن لم يمكن التعديل بالأجزاء ولا بالقيمة عدلت بالرد بأن يجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم على من يأخذ الجيد أو الأكثر. فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة، لأن القاسم كالحاكم والقرعة كحكم الحاكم يلزم العمل بها. وكيف اقترعوا بالحصى أو غيره جاز، والأحوط القرعة بأن يكتب اسم كل شريك على رقعة، ثم تجمع وتلف وتدفع إلى شخص لم يحضر ولم يرها، ويؤمر بأن يخرج الرقعة ويضعها على الأسهم، فمن وجد اسمه على سهم فهو له. وإن خير أحدهما الآخر لزمت القسمة برضاهم وتفرقهم. ومن ادعى غلطا فيما تقاسما بأنفسهما وأشهد على رضاهما به لم يلتفت إليه، لأنه رضي بالقسم على الصورة التي وقعت، ورضاه بالزيادة في نصيب شريكه يلزمه. ومن ادعى غلطا فيما قسمه قاسم حاكم أو قاسم نصبا قبل ببينة، وإلا حلف منكر له، لأن الأصل عدم ذلك. فإن أقام بينة على الغلط قبلت ونقدت القسمة، لأن سكوته قد استند إلى ظاهر حال القاسم، فإذا قامت البينة بغلطه كان له الرجوع فيما غلط فيه. وإن ادعى كل من الشريكين شيئا أنه له تحالف ونقدت القسمة، لأن ذلك المدعي به لم يخرج عنهما ولا مرجح لأحدهم على الآخر، ومن ظهر في نصيبه عيب قد جهله خير بين الفسخ والإمساك مع الأرش. الأرش اللي هو الفرق، لأن ظهور العيب في نصيبه نقص، فيخير بين الأرش والفسخ كالمشتري والله أعلم، اللي هو قيمة الفرق. باب في بيان الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى، وهي لغة الطلب، قال الله تعالى: ولهم ما يدعون، أي يطلبون ويتمنون. والدعوة في اصطلاح الفقهاء إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. والبينات جمع بينة، وهي العلامة الواضحة، وهي كل ما يبين الحق من شهود أو يمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: البينة في الشرع اسم لما يبين الحق ويظهره، وقد نصب سبحانه وتعالى على الحق علامات وأمارات تدل عليه وتبينه. فمن أحضر العلامات والأمارات بالكلية فقد عطل كثيرا من الأحكام وضيع كثيرا من الحقوق. والفرق بين المدعي والمدعى عليه أن المدعي هو الذي إذا سكت ترك فهو المطالب، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك فهو المطالب. ويشترط لصحة الدعوة وصحة الإنكار أن يكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. وإذا تداعي عينا بأن ادعى كل منهما أنها له وهي بيد أحدهما، فهي لمن هي بيده مع يمينه. ويسمى من كانت العين بيده منها الداخل، ويسمى من لم تكن العين بيده بالخارج. فإن أقام كل منهما بينته أن العين المدعى بها له قضي بها للخارج، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه الترمذي. فدل الحديثان على أن البينة على المدعي فإذا أقامها قضي بها له، وأن اليمين على من أنكر إذا لم يكن مع المدعي بينة، ومذهب أكثر أهل العلم في هذه المسألة أن العين تكون لمن هي بيده وهو ما يسمى بالداخل، وأن الحديث محمول على ما إذا لم يكن مع من هي بيده بينة، وإلا فاليد مع بينته أقوى والأخذ بقول الأكثر أولى. وإن لم تكن العين التي تدايع بيد أحدهم وليس هناك ظاهر يعمل به ولا بينة لأحدهم، تحالف بأن يحلف كل واحد أنه لا حق للآخر فيها وقسمت بينهما بالسوية لاستوائهما في الدعوة مع عدم المرجح لأحدهما، وإن دل الظاهر لأحدهما عمل به. فلو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه فما يصلح للرجل يكون للزوج، وما يصلح للمرأة يكون للزوجة، وما يصلح للإثنان فلهما. الله عز وجل أعلى وأعلم. كم يقطع المغرب الشيخ؟ طيب، نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.